نعمل لنجتهد ونساعد الضعيف ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف.
في حلب عاصمة الثقافة الإسلامية وفي وسط المدينة القديمة يزدان الجامع الأموي الكبير الذي بناه الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك سنة 97 هجرية وفق مخطط الجامع الأموي الكبير بدمشق. تصل مساحته إلى 8000 متر مربع ويتوسطه صحن واسع مبلط بأشكال هندسية بديعة تحف به 3 أروقة وحجازية تستخدم للصلوات اليومية، وترتفع في زاويته الغربية الشمالية مئذنة شامخة يعود بناؤها إلى العصر السلجوقي، تزينها أقواس وأعمدة حجرية وتحيط بجسمها أشرطة كتابية تؤرخ لمن بناها وعاصرها من الخلفاء والحكام. الحرم الداخلي في جهته القبلية سقفه محمول على 80 سارية تتوالى من الغرب إلى الشرق، يتوسطه منبر مملوكي رائع من الخشب المرصع بالعاج والصدف يعود صنعه إلى أواخر القرن 7 الهجري، وإلى جانب المنبر محراب جميل من الحجر الأصفر، يليه مقام نبي الله زكريا عليه السلام، وبداخل المقام آثار لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وضعها العثمانيون في المسجد الكبير بحلب. إبان احتلال بيت المقدس من قبل الصليبيين أنشأ نور الدين الشهيد محرابين خشبيين في المسجد الأموي بحلب وسمى أحدهما باسم محراب بيت المقدس، وبعد تحريرها في عهد صلاح الدين الأيوبي نقل أحد المحرابين إلى بيت المقدس. ولا يزال المسجد الأموي الكبير بحلب معلماً حضارياً بارزاً يأمه مئات الزائرين والمصلين.
الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صفوة خلقه وعلى آل بيته وأصحابه وتابعيهم وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي هذا المجلس إتقان يأتي الحديث عن أمر يكثر فيه انشغال القائمين به وتكثر فيه أطماعهم وخصوماتهم، وتتسع أيضاً للصادقين فيه أبواب الرجاء في المنزلة عند الله عز وجل. جاء رجل يشهد في قضية عند سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: إني لا أعرفك، فأتني بمن يزكيك، لأنه يشترط في الشاهد العدالة. فجاء برجل شهد له بالصلاح، فقال: هل أنت جاره فتعرفه في مدخله ومخرجه؟ فقال: لا. فقال: هل سافرت معه؟ فإن السفر يسفر عن مكارم أخلاق الرجال. قال: لا. فقال سيدنا عمر: فهل بايع، هل عاملته بالدينار والدرهم؟ هل عاملته بالدينار والدرهم؟ فإنهما المحك الذي يسفر عن ورع الرجل. فقال: لا. قال: إنك لم تعرفه، لعلك قد رأيته يطيل القيام مصليا، يخفض رأسه ويرفعه ويهمهم بتلاوة الكتاب العزيز. قال: نعم. قال: ائتني برجل آخر يعرفك. في هذا الموقف من الفاروق رضي الله عنه المحدث الذي نزلت آيات الكتاب موافقة له في غير ما موضع، أمير المؤمنين الذي يفرق الشيطان من ظله، يتبين لنا معيار يوزن به الإنسان. هذا المعيار ومعيار التعامل بالدينار والدرهم، وأن هذا المعيار إن لم يفلح الإنسان فيه فلا يزكيه بعد ذلك أي معيار، ولو كان النسك بعينه، ولو كانت الصلاة التي هي الفريضة. الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، التي قال فيها الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها أي جحودا فقد كفر. حتى هذه لا تقوم في معرفة أوزان البشر مقام التعامل بالدينار والدرهم. فالحديث الليلة عن تدوير الدينار والدرهم لا في السوق فحسب، لكن في ضمائر وأخلاق البشر. التجارة، وإذا قيل التجارة فأهل الدين أول ما يخطر ببالهم معاملة الله: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله. وأهل الانشغال بالحياة إن قيل تجارة قفزت إلى الأذهان الدنيا، فكأن هناك انفصالا بين مفهوم التجارة عند أهل الدين وبين ومفهوم التجارة عند أهل الدنيا. الإسلام جاء ليقضي على هذا الانفصال، لأن ديننا لم يأتي في المسجد فحسب، بل جاءت قدسية المسجد ليكون محلاً لتربية القلوب والأرواح. فإذا خرج المؤمن من المسجد خرج بالمسجد لا من المسجد، خرج وعليه آثار التنوير الذي حصل له في باطنه، العود إلى الله والرجوع إلى الله الذي يحصل له في المسجد هو معون ومدد للمؤمن في قيامه بمهام العبادة لله في الحياة. فلا ينفصل مفهوم التجارة عند المؤمن الفقيه بدينه، لا ينفصل مفهوم التجارة فيه أمر الدين عن الدنيا. والمؤمن لا يكون تاجر دنيا فقط، قط لا يتأتى لمؤمن صح إيمانه وارتقى في إيمانه أن يفهم أنه تاجر في السوق عابد في المسجد. هو تاجر في السوق وفي المسجد، كما أنه عابد في السوق وفي المسجد. هو عابد في المسجد وعابد في السوق، أسواق المسلمين كمصلى المصلين، وهو تاجر في السوق كما أنه تاجر في المسجد. التجارة عند المؤمن هي مع الله. الفرق بين المؤمن وغير المؤمن أن غير المؤمن التجارة بالنسبة له هي مع الدينار والدرهم، فهي معاملة بينه وبين الذين يتاجر معهم أو فيهم من أجل الدينار والدرهم، إلا أنهم يتفاوتون بين جشع ظالم مؤذٍ لغيره في نيل الدينار والدرهم، وآخر هو غير مؤمن غير مسلم، لكن عنده بقية من فطرة صالحة حسنة تجعله يقوم على أخلاق حسنة، لكنه في نهاية المطاف مرتبط بأمر الدنيا. المؤمن على خلاف ذلك، المؤمن في سوقه في بيعه وشرائه لا ينفصل عن معنى عبادته للباري سبحانه وتعالى. لما؟ وقد مر معنا في مجالس قد مضت أن المؤمن يعامل الله عز وجل في سائر صور تعاملاته مع الخلائق الذين يحيطون به، فهو عندما يبيع ويشتري في الصورة يتعامل مع الذي يبيع ويشتري معه، مع الذي يتاجر معه، ويتعامل مع الصفقة، مع البضاعة التي يدورها في السوق ليستزيد من المال، لكنه في الحقيقة هو يتعامل مع الله عز وجل وحده. فما الحاجة إلى البيع والشراء؟ إما طلب الكفاية والكفاف، وهذا نوع من العبادة، من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له، وإما طلبا لانتهاض الأمة، فهو في تقليبه للمال تجارة يتهيأ لخدمة أمته بتجارته التي يقوم بها، فهو في الحالتين يتعامل مع الله عز وجل، لا يتعامل مع صورة المال بيعا وشراء. وصاحب هذا الوصف له أخلاق في معاملاته في اليوم والليلة، هي المعيار الذي يميز به بين الصالح والطالح. قم الليل وصم النهار واعتمر وحج وراوح بين الحجة والعمرة تغفر لك كثير من الذنوب ما لم يكن متعلقا بحقوق الخلق. اتلو كتاب ربك، ضاعف الأذكار والأوراد، لكن ثمار ذلك وعلامة القبول لذلكم كله من النسك الذي قد تقربت به إلى الله يظهر في ميدان تعاملك في اليوم والليلة، الذي يعيش في حياته بوجهين، بحالتين، بشخصيتين، بنفسيتين. إن دخل إلى المسجد الناظر إليه يرى الحسن البصري، وإن دخل إلى السوق يرى إبليس في صورة آدمي. هذا لا يمكن أن يكون قد ذاق حلاوة النسك في المسجد كما أنه لم يعرف حقيقة التجارة، معه صورة صغيرة حقيرة من التجارة، في كل يوم يمر تزداد صورة التجارة بالمال وهي تأكل من قيمته كإنسان يعيش، وسامحوني في هذا اللفظ، وهو مع ازدياد تجارته يزداد حقارة في حالته، يرضى على أن يقر نفسه بمركب فاخر يركبه أو بأثاث يضعه يصفصفه في منزله، وهو يدوس قيمته هو قبل أن يدوس حقوق الناس، يدوس قيمته التي هي عبوديته لله عز وجل. هو يمزق معنى خلافته عن الله في الأرض بكل كذبة يكذبها، بكل غش يمارسه، بكل أذى للآخرين يفعله، يرى أنه قد حقق نجاحا. ما معيار النجاح عند الغافلين؟ ازدياد الرتبة، المال، ازدياد المال، الرصيد، وازدياد احترام الناس. ازداد رصيده وماله، بنى قصرا، ركب سيارة فارهة، أصبح يتعامل مع الناس بشخصية يرى فيها أنه شيء، فيقبل الناس عليه ويجله الناس ويعظمونه، وهو ساقط من عين الله والعياذ بالله من ذلك. هو خاسر أو رابح؟ خاسر. لو أقبل أهل الأرض كلهم عليك وأجلوك وعظموك واحترموك وليس لك عند الله منزلة، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. لكن هنا ملحظ، وهو أن أحيانا نحن معاشر الذين يحيطون بمن يمارس التجارة نتسبب في هذه البلية، إذ أن مقياس الإجلال والإكرام والاحترام قد اختل عند الأمة. في عهد السلف الصالح رحمهم الله كان معيار الإجلال الدين، والمقصود بالدين مع الاستقامة على النسك الخلق الذي يعرف من الاستقامة عليه أن الرجل يعامل الله في تعامله مع البشر. فكان المعيار عند الناس الدين، ينزلون الناس منازلهم، إن جاء صاحب سلطان أنزلوه منزلة، أمرت أن أنزل الناس منازلهم، إن جاء صاحب تجارة أنزلوه منزلة، لكن الإجلال القلبي الذي تعبر عنه الأعين إذا نظرت والألسن إذا خاطبت وحالة الإنسان إذا عمل منصرف عن كل شيء إلا إلى ما فيه رضوان الله عز وجل. نعم، كان أسلافنا يجلون التاجر الصدوق. لما؟ لأنهم سمعوا من الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن التاجر الصدوق يحشر مع النبيين يوم القيامة. فإذا نظر أحدنا إلى تاجر صدوق ينظر إلى من وعد على لسان صادق الوعد بأنه سيكون مع النبيين، أفلا نجل من كانت له معية مع الأنبياء؟ نجله لتجارته؟ لا، لأنه تاجر صدوق، لأنه صاحب معية مع الأنبياء. فلو أن نحن أحسننا المعاملة مع من اشتغل في ميدان التجارة على أساس أن قيمتك بيننا ليست بالتجارة إلا إذا ارتبطت مع الصدق، لاعتدل الميزان عند كثير من التجار. ومثلها فيما مضى في الحديث عن الأخلاق، لو اشتهر فيما بيننا أن الكذاب لا قيمة له لن يجترئ أحد على الكذب إلا فيما ندر. لو اشتهر عندنا بين ظهرانينا أن الأمانة هي معيار احترام الإنسان لصعد سهم الأمانة فيما بين ظهرانينا. إذن أنتم جزء من تقويم هذا المجتمع الذي تعيشون فيه. وإذا جاء الحديث عن التجارة، لزمنا من هذا الحديث عن التجارة أن ننظر في أهمية التجارة. أهمية التجارة ترجع إلى ثلاثة أشياء. الأول في حق التاجر نفسه، باب لارتقائه في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، وقد سمعتم فضل التاجر الصدوق أنه مع الأنبياء. الأمر الثاني، فيا تاجر التجارة بالنسبة لك ماذا؟ حصادة أموال فقط؟ لا لا لا، أكبر أكبر بكثير، هي شيء عظيم التجارة. التجارة سلم لأن تحشر مع الأنبياء، هذه التجارة بالنسبة للتاجر المسلم. الأمر الثاني أن التجارة بالنسبة للتاجر المسلم باب من أبواب الجهاد في سبيل الله. ووجه كون التجارة بابا من أبواب الجهاد في سبيل الله أن التاجر الصادق الذي ينظر إلى ميزان نهضة أمته هو أحد صمامات الأمان في هذه الأمة. لما كانت الأموال تشح في عهد رسول الله ويأتي العدو ليعتدي على المسلمين، كان تجار المسلمين هم الذين يقومون بالدفاع عن أمتهم من خلال مالهم. أما كان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عثمان هو الذي جهز جيشاً بأكمله؟ هل سمعتم في عصرنا بمن بلغت تجارته إلى الحد الذي يجهز به جيشاً بأكمله؟ كان عندنا ذلك، وهذا ليس بالفخر، هذا أسى. كان عندنا ذلك. ولماذا كان؟ لماذا ليس الأمر الآن؟ الاختيار عندي وعندك، الشان في معاملتي ومعاملتك. فالتاجر الذي ينظر إلى تجارته على أنها باب من أبواب الجهاد في سبيل الله، في تأمين حاجيات الناس، في التفريج عن المكروبين، في إغناء الأمة عن أن تكون عالة على غيرها من الأمم، حاله في التفكير في التجارة يختلف عن غيره. الأمر الثالث أن التاجر ينظر إلى تجارته على أنها أمانة يؤدي من خلالها مهمة الخلافة عن الله في الأرض، ليس فقط بين المسلمين، أقول في الأرض. الجماد والنبات والحيوان وغير المسلم والمسلم معنيون مع اختلاف مراتبهم بهذه الكلمة، أي أن من مهمات التاجر المؤمن أن ينتهض إلى تحقيق معنى الخلافة في هذه الأرض بإقامة الموازين التي يرتضيها الباري جل جلاله. عندما نجد أن كثيرا من شواطئ الأرض تلوث بسبب الشركات التجارية الكبرى التي تكب النفايات الكيميائية في تلك الشواطئ، نعرف معنى قيمة أن التاجر المسلم خليفة لله في الأرض، لا يرضى أن يخرب الأرض التي استعمره الله تعالى فيها. الخليفة عن الله في الأرض، التاجر المسلم لا يرضى أن يرمي آلاف الأطنان من القمح في البحر وآلاف من البشر يموتون جوعا، لأنه ينظر إلى التجارة على أنها لا تنفصل عن مفهوم الخلافة عن الله في الأرض. والذي يعيش هذه المعاني، الذي يحمل ثقل هذه المهام أثناء تجارته، هل يمكن أن يكون تاجرا رابحا بالمفهوم الحسي؟ لا شك. أقول لكم أصحاب هذا الالتزام جهزوا جيوشا، ونحن في زمان لا يستطيع فرد بحاله أن يجهز جيشا إلا فيما ندر. أقول هذا الكلام في حق من طبقوه، وفيهم من خرج عن ماله، أي انخلع عن كل ماله فعاد بلا شيء، صرف المال لسد حاجة قامت في عصره، فخرج بغير مال، فما مرت عليه مدة بسيطة إلا وقد صار من كبار تجار عصره. وعندنا من الصحابة من خرج عن ماله مرة ومرتين وثلاث مرات في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن نحن لا نتكلم عن تحمل مهمة مؤداها كما يتوهم البعض أنها تقلل من قيمة تجارته، بل هي ترفع من قيمة تجارته. واسمع، التاجر الذي يعيش هذه المعاني أنه معامل لله متعبد من قبل الله بتجارته، وأنه صاحب مسؤولية في نهضة أمته، وأنه خليفة لله في هذه الأرض، عن الله في هذه الأرض، يقوم بحق هذه الخلافة عمارة في الأرض، لا يكون قط ضعيفا في تجارته. لما؟ لأن التجار نوعين، التجار نوعان. النوع الأول تاجر نظر إلى التجارة نظرة المستضعف أمام طمعه، فالتجارة تملكه، تجارته تملكه. وهذا الذي يعيش كلما اتسع ماله كلما اتسع ذله، اشتد ذله، لا لله ولكن لأهل الأرض. أما تسمعون اليوم في المصطلحات الحديثة يقولون رأس المال، ها، رأس المال جبان. الذين يعملون في التجارة يفهمون هذه الكلمة، يقولون رأس المال جبان. لماذا رأس المال جبان؟ يخاف أي منطقة فيها إشكالات يسحب التجارة، يبحث عن منطقة آمنة. رأس المال جبان. متى يكون رأس المال جبان؟ عندما يكون التاجر الذي يملك هذا المال مملوكا لماله. الذي تملكه تجارته يزداد ذلا كلما اتسعت تجارته، والذي يملك تجارته ولا تملكه تجارته وهو وتجارته مملوكان لله عز وجل، هو الذي يزداد مع ازدياد المال قربا من الله وذلة لله وعزة بين خلقه سبحانه وتعالى. ما فائدة مال يتكاثر في يد أصحابه، في أيدي أصحابه، وكلما زاد مالهم كلما ضعفت آثارهم في نفع أمتهم، كلما زاد مالهم كلما زادت ذلتهم للقوى الموجودة في الأرض، كلما ازداد مالهم كلما ازداد قلقهم وضنكهم وتعبهم وسهرهم وكآبتهم. ما فائدة هذا المال إذن؟ فائدة المال أن يثمر لصاحبه السعادة. لماذا يتجر الإنسان في المال؟ طلبا للسعادة. فإن كانت السعادة سعادة حقيقية فحيهلا بهذا المال، وإلا فلا كان هذا المال الذي كلما ازداد كلما ازدادت كروبات صاحبه في الدنيا وحسابه في الآخرة طويل. أعيد الكلام هنا لا يمس المطالبة بالتوسع في التجارة، لكن الكلام هنا مطالبة بالتمكين في التجارة، أن يزداد المسلمون في تجارتهم قربا من الله وقياما بحق الله في الأرض. لماذا أصبح تجارنا لعبة بأيدي رؤوس المال الكبيرة في الشرق والغرب؟ لأنها صارت في أعين قلوبهم كثيرة، ولو أنزلوها منزلتها، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لو أنزلت التجارة منزلتها هذه لما استطاعت التجارة قط أن تضعف أصحابها ممن يتناولونها. وقد أدركنا الوقت وأمامنا مجلس آخر حول التجارة، ولكن يختم هذا المجلس: يا تاجر، قيمتك في ورعك في التعامل بالدينار والدرهم، قيمتك في صدقك، في وفائك بالتزامك، في أمانتك في تعاملك، في إحسانك في تعاونك مع من يحيط بك. بدون هذا لا قيمة لك، وإن قام الناس وقعدوا وإن كرموك واحترموك. اسمع، صورة احترام الناس لا تغرنك. ويا معشر الناس، في خاتمة المجلس، ساعدوا التجار على أن يكونوا صادقين، اجعلوا إجلالكم للتاجر الصدوق، للتاجر الأمين، للتاجر المستقيم، ولا تحتقروا أحدا، لكن لا تجلوا من بنى تجارته على كذب أو على غش أو على أذى للناس، فإن مثل هذا يضعف مكانكم عند الله. وقد جاء من وقر تاجرا غنيا لغناه فقد أذهب بثلثي دينه. ليس الكلام هنا من وقر تاجرا، لكن من وقر تاجرا غنيا لغناه، لا لإيمانه، لا لتقواه، لا لحسن تعامله بالتجارة. أما التاجر الصدوق الأمين فنضعه على الرؤوس، لأنه باب من أبواب الجهاد لهذه الأمة، وحصن من حصون هذه الأمة. وللحديث بقية، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص، وأن يثبتنا على الحق فيما نقول ونعمل ونعتقد، وأن ينهض همم تجارنا إلى ما فيه نفعهم ونفع أمتهم في الدنيا والبرزخ وفي يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف، ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف،
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف.
Do 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 do